الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. صدق الله العظيم. هذه الآيات أظن أننا لم ننس بعد صلتها بالآيات السابقة. الآيات السابقة بيان لرجاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من ربه، وقد أمره بتحمل هذه المهمة العظيمة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. رجاء تقدم به موسى إلى ربه، قال: رب اشرح لي صدري. وشرحنا ذلك وعلاقة شرح الصدر بهذه المهمة، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذكرنا قصة عقدة اللسان التي كانت في فم سيدنا موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. هذه مطالب دعا سيدنا موسى ربه أن يستجيب له فيحققها بين يدي هذه المهمة التي كلفه بها حتى ينهض بها على أحسن حال. وقفنا عندها. الباري عز وجل ماذا قال له؟ لقد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى. الأصل أن يقال سأوتيك سؤلك يا موسى، سأحقق لك سؤلك يا موسى، لأن هذه أشياء لم تتحقق بعد التي طلبها سيدنا موسى، لكن الله عز وجل خاطبه بأسلوب الماضي: قد أوتيت سؤلك، تأكيدا لاستجابة الدعاء. فكأن الله عز وجل يقول له: اعتبر أن ما قد طلبته في حكم النافذ وفي حكم المطبق، فقد أوتيت سؤلك يا موسى. وأنت تظن أن هذا أول طلب أحققه لك، وأول رعاية من رعاياتي في حياتك. المسألة ليست كذلك. أنت منذ خلقت مغمور بخوارق من النعم ومظاهر الرعاية التي حميتك بها إلى هذا العصر، إلى هذا السن، من كل مكروه. وبدأ البيان الإلهي يقص على سيدنا موسى مظاهر، لا كل المنن لكن أعظم وأغرب المنن التي امتن الله بها عليه. ماذا قال؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا تذكرت وإذا رجعت إلى ماضيك فلسوف تعلم أن هذه ليست أول منة امتن بها عليك في تحقيق مطالبك. لقد مننا عليك مرة أخرى. متى؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. عاد بنا الخطاب الإلهي إلى ذلك اليوم الذي ولد فيه سيدنا موسى. نذكر هنا بأسلوب القصص في القرآن. القصة ما بدأت أيها الإخوة من أولها، القصة ما بدأت من يوم ولادة سيدنا موسى، القصة بدأت من أي لحظة؟ بدأت من مشهد ضياع سيدنا موسى في جبل الطور، بدأت من هنا. نعم، إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا، ولكن هنا يتدارك الأسلوب القصصي في القرآن المشاهد التي سبقت، فالبيان الإلهي الآن يضعها أمامنا حتى تتكامل مشاهد القصة كلها. طيب، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي يوم ولدت والدة موسى طفلها. الجو كما تعلمون كيف كان؟ كان فرعون قد أخبر أن هلاكه سيكون على يد نبي سيرسل من بني إسرائيل، فقال له طغيانه المسألة بسيطة، نذبح كل مولود ذكر، إذن لن يستطيع أن يصل إلى هذا. وطبعا النساء أخذهن الهلع، كانت المرأة إذا وضعت وليدا لم تجد بدا من أن تشهد مذبحه بعد بضعة أيام. وقد ولدت أم موسى طفلها، فماذا تصنع؟ يقول الله لموسى: أذكر فضلي عليك يوم ولدتك أمك فأوحينا إليها ما يوحى. شو معنى ما يوحى؟ أي ألهمناها ما نلهم عادة كل من نريد أن نرعاهم ونحفظهم وننبههم إلى الحق، أي هذه من عادتي، مو أول مرة ألهم الله أم سيدنا موسى، ما أكثر ما ألهم من قبل وما ألهم من بعد. إذ أوحينا إلى أمك، طبعا الوحي هنا بالمعنى اللغوي، والوحي يعني بواسطة سيدنا جبريل، يعني ألهمت هكذا بسرعة بدون تفكر. إذ أوحينا إلى أمك ما نوحيه عادة إلى كل من نريد أن نلهمهم رشدا، ماذا أوحينا إليها؟ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم إلى آخر الآية. أن باللغة العربية يقولون مفسرة، أن إذا جاءت بعد القول أو إذا جاءت بعد ما فيه معنى القول، أوحينا قلنا أخبرنا، أن بعد ذلك تكون أن المفسرة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما هو هذا الوحي تفسيره؟ كان مضمونه هذا، أن اقذفيه في التابوت. الضمير في اقذفيه عائد لمن؟ للطفل. اقذف الطفل في صندوق التابوت، يعني صندوق. طيب، يا عجبا أسلوب، لماذا جاء هكذا؟ القذف في اللغة العربية بمعنى الرمي بدون مبالاة، هذا هو القذف. يعني الأم وليدها عزيز عليها، مفروض أن يقول لها البيان الإلهي: ضعيه في التابوت، كما هو شأن الأم في مثل هذه الحالة، لكن البيان الإلهي جاء بكلمة اقذفيه. ما الهدف من ذلك؟ البلاغة هنا ماذا تعني؟ إشارة إلى أن على أم موسى أن تطمئن بالا وأن تكون هادئة الروع وأن لا تخاف أبدا على ولدها. اقذفيه، رمي رمي ولا تخاف، واضح؟ فالتعبير يصور مدى الطمأنينة التي قذفها الله في قلب أم سيدنا موسى، والذي جسد هذه الطمأنينة كلمة اقذفيه. اقذفيه في التابوت، يعني ضعيه في صندوق، فاقذفيه في اليم. كمان كلمة اقذفيه مرة تانية، التابوت شو بدها تساوي فيه؟ حشيه هيك يعني، ارميه ولا يهمك، ارميه في اليم. اليم باللغة العربية يطلق على البحر وعلى النهر الكبير جدا، وهنا المراد به النهر الكبير اللي هو نهر النيل. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. كذلك كلمة اقذفيه هنا لتطمين بالي أم موسى. طيب هنا انتهت مهمتها، الأمر هنا تحول من الاتجاه إلى أم موسى، تحول الأمر إلى من؟ إلى اليم. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. الأمر اتجه بعد ذلك إلى اليم، أي وعلى اليم الخاضع لأمرنا السائر بقدرتنا عليه أن يحمله بأمانة حتى يلقيه في ساحل، أي فناء قصر فرعون. فليلقه اليم بالساحل. هل اليم يعني يعقب؟ شلون عم يخاطب الله عز وجل اليم؟ نحن نخاطب من يعقل، ما هي؟ لكن هذا الخطاب من الله لليم ماذا يعني؟ يعني أن اليم هذا البحر أو هذا النهر في تنفيذه لأمر الله بدقة متناهية لا يقل عن العاقل الذي ينفذ أمر الله بعقله الدقيق المتناهي. يعني أنت بعقلك عندما تطيع أمر الله لست أكثر من طاعة الجبل والحجر والماء والبحر والنهر لأمر الله عز وجل. هنا في تنفيذ أمر الله يستوي العاقل وغير العاقل، هذا معنى كلام الله. فليلقه اليم بالساحل، ما في فرق هنا بين العقل وعدم العقل. هذا النهر مسير بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. ذكر ابن الجوزي في كتابه سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه أن عمرو بن العاص أرسل إليه، وقد كان قد جعله عمر واليا على مصر، أرسل إليه كتابا يقول فيه إن هنا عادة تقليدية من أيام الفراعنة في كل سنة في أوائل الربيع لا بد أن تلقى فتاة في النيل كهبة لهذا النيل، وإلا فإن النيل لا يجري، يتضاءل ويقف. وهذه فعلا قاعدة وعادة مضطردة من أيام الفراعنة. فماذا نصنع؟ أرسل إليه عمر رضي الله عنه ورقة وقال له ارمها في النيل، في النيل. أما بعد فإن كنت تسير بأمرك فلا حاجة بنا إليك، وإن كنت تسير بأمر الله فسر بأمر الله عز وجل. ألقى هذه الوريقة في النيل، منذ ذلك اليوم منسوب النيل منخفض، ومن قبل ذلك نعم كما يقول شوقي في قصيدته المشهورة في تصوير هذه الحالة، كانت العادة أن تجمل فتاة وتصبح مثل العروس وتلقى في هذا النيل، وإلا فإن النيل يقف. نعم هذا بيان كلام سيدنا عمر بالمعنى الذي يقوله الله عز وجل. أنت مخلوق مسير بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فإذا الباري أمر بأي شيء ينفذ، وهذا معنى قول الله عز وجل فليلقه اليم بالساحل، أي في فناء حديقة فرعون. ما انتهى الأمر هنا، سلسلة الأوامر الربانية ما انتهت لسه. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، الأمر هنا للنيل. الآن الأمر لمن؟ لفرعون فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ما قال الباري عز وجل يأخذه، شوف الفرق، يأخذه بضم الذال إخبار أي سيأخذه، لا، جاءت الصيغة القرآنية هكذا، يأخذه يعني أمر، أي وعلى فرعون أن يأخذه، الذي آل أن يذبح كل طفل ذكر. الكون هكذا كله بأمر الله يمشي، كله بأمر الله سبحانه وتعالى، الحجر والمدر والشجر والبحار والأنهار والطاغي من الناس والمستقيم من الناس كلهم لا يستطيعون أن يخرجوا من سلطان الله شروانك. عندما يريد الباري أن يعطي الإنسان حريته يسيره في دائرة حريته كما يشاء، فإذا أراد أن يسلبها سلبها في أي لحظة، كما سلب حرية فرعون من فرعون في هذه اللحظة. يأخذه عدو لي وعدو له. يأخذه من؟ ما قال فرعون، ذكروا بصفته اللي بتصير فينا الغرابة كيف يأخذه. لو قال يأخذه فرعون يعني العجب ما كتير شديد، لكن وصف فرعون بصفتين كل منهما تقتضيه أن لا يأخذه بل أن يذبحه. قال هذا للتحدي، يأخذه عدو لي لله عز وجل وعدو له لسيدنا موسى. هنا كأن واحدا منا يسأل يا ربي كيف تم ذلك؟ طيب كيف خليتك يصير؟ هذا فرعون عرفان إنه هلاكه رح يكون على يدي نبي سيبعث، وكما قلت لكم كل الرسل أنبأوا بالرسل الذين سيأتون من بعدهم، وهذا الطفل اللي جاي بصندوق والنهر عم يلحوشه من قرنة لقرنة، هذا بيصير الغرابة أكثر، مفروض يقول لحاله والله يمكن هذا هو، لأنه لا في امرأة عم تحوفه ولا شيء، مو هيك؟ كيف هيك أخده ورباه وما ذبحوه؟ جاء الجواب في الجملة الصغيرة اللي تأتي بعد ذلك، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أي أتسأل كيف جعلت فرعون يأخذه؟ بسيطة، ألقيت عليك يا موسى سيما أن تجعل قلب فرعون يتعلق بك. ألقيت عليك، شو هذا اللي ألقاه؟ ما بنعرف، هو رداء، هو جمال، هو شو، هو بريق في العينين، ليس هذا ولا هذا ولا هذا، ولكنه سر موصول بين ما خلق الله وهو موسى وبين قلب فرعون، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ألقيت عليك محبة، ما قال سبب محبة، قال ألقيت عليك محبة حتى تسلم الأمر إلى الله عز وجل. من أين جاءت؟ لا نعلم. ألقيت عليك محبة مني. أين بقي طغيان فرعون يا أخواننا؟ أين بقي الذي آل على نفسه هذا؟ طيب قسوته مو بيده، لما ربي سبحانه وتعالى حول قلبه أمام موسى إلى قلب رقيق محب شفوق، خلص تحول طغيان هذا الإنسان في لحظة واحدة إلى غاية الضعف وغاية الرق. هذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، ثم قال ولتصنع على عيني. الواو استئنافية معاطفية، أي ولكي تربى على عيني ورعايتي فعلت كل ذلك بك، لكي تربى بعنايتي ألهمت أمك ما ألهمتها، وأمرت النيل أن يقذفه إلى ساحل فرعون، وأمرت فرعون أن يربيك برعاية وحفاوة وعناية. من أجل ماذا فعلت كل ذلك؟ لتصنع على عين، تصنع مبالغة من لتربى، يقال فرس صناع، أي ربيت تربية مثالية، نعم قصوى، ولتصنع على عين. وهكذا ربي سيدنا موسى طفولته كلها في بيت من؟ في بيت من كان يبحث عن الأطفال كلهم ويذبحهم من أجله. نعم. طيب، وبعدين ما انحلت المشكلة؟ الآن أمه انفصلت عنه، ولا شك أنها أم، وهي تشتاق إلى وليدها، وستسأل نفسها يا ترى ما من إلى متى حاله؟ الصندوق وين صار؟ شو راح؟ شو صار فيه؟ تتمة الفضل الإلهي، لننظر ماذا يقول الله عز وجل. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ هنا البيان الإلهي يتكامل. في السورة الثانية ماذا يقول الله عز وجل؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه المراضع. لما أخذوا فرعون، طيب بده يجيب له بقى الطفل مرضع، جيء به بمرضعة فلم يلتقم ثديها، جاءوا له بمرضعة أخرى لم يلتقم ثديها، وهكذا لم يكن هذا الطفل ليلتقم ثديا أي امرأة. واستقدموا فيما استقدموا كثيرا من النساء، جاءت من النساء أخت سيدنا موسى. والبيان الإلهي، شفت أسلوب التصويري، إذ تمشي أختك يصور لنا من حركة أخت سيدنا موسى حركة على خوف، على حذر، تمشي وهي خائفة، يعني هذا معنى كلمة تمشي، يعني تمشي مشية الحذر، عندها خطة بدها تطبقها، وبإلهام ممن؟ كمان من الله عز وجل. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ أنا بعرف واحدة ممكن يعني هي ترضعه، ممكن يعني إنه يلتقي بسديها، هل أدلكم على من يكفله؟ طبعا شو الجواب؟ عم يدوروا، نعم شايفيننا. فرجعناك إلى أمك. جاءتهم بمن؟ بأمه، وهم لا يعلمون أنها أمه، فعاشت في دار فرعون كمرضعة، وهكذا جمع الله الطفل مع أمه. شوفوا رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، حرم الله عليه المراضع من قبل، وألهم أخت موسى ما ألهم، فقالت لهم ما قالت، فجاءوا بأم موسى شاكرين لها مثنين عليها، وقعدت عندهم مكرمة معززة حتى لا تستوحش من بعدها عن ابنها، وحتى تطمئن بالا عليه. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن. ما معنى تقر عينها؟ قرة العين باللغة العربية إلى معنيين. المعنى الأول دمعة الفرح، فلان قرت عينه أي سكبت دمعة فرح. ليش في يعني دمعة فرح؟ طبعا البكاء بكاءان، بكاء من حزن وبكاء من سرور، وقالت العرب إن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة، ولذلك يقولون عن دمعة السرور قرة العين، لأن القر من البرد، القر والقر بمعنى البرد، فقرة العين يعني الدمعة الباردة التي هي دمعة الفرح والسرور. المعنى الثاني للقرة عينه أو قرة العين، سكون العين، سكون طمأنينة وراحة. قر هون بمعنى استقر، يعني بقى مو بمعنى قر برد، هذا معنى ثاني. ففلان نقول قرت عينه بعودة مثلا ابنه إليه. يعني شو قرت عينه؟ كانت عينه مسكين عم تضطرب يمينا وشمالا تعبيرا عن قلق النفس. فلما عاد إليه قريبه وحبيبه ابنه استقرت عينه، كناية عن استقرار القلب. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، كلا المعنيين صحيحين، ولا تحزن حتى ما تحزن. هذه كلها من غريبة وعجيبة من الله لسيدنا موسى. ثم ماذا يقول؟ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. أي نفس يعنيها البيان الإلهي؟ لما اختصم اثنان في سوق من أسواق المدينة، أحدهما مستضعف والآخر شديد، فالضعيف استغاث به سيدنا موسى، كان مظلوم، فسيدنا موسى لكزه لكزة ما أراد أن يقتله بها، لكن كانت القاضية، سيدنا موسى كان قويا معروف هذا، كان قوي الجسد، ولذلك في سورة القصص لما ورد ماء مدين، نعم، ورأى الفتيات اللائي يريدن أن يسقين أغنامهن والرجال عم يتسابقوا على مكان الماء، ترك سيدنا موسى مكان الماء، النهر في بير مسدود بصخرة كبيرة، نتع الصخرة وأبعدها وسقى لهن أغنامهم بدلو من ذلك البئر. نعم، فكانت القاضية، وربي عز وجل أنجى سيدنا موسى من براثن فرعون، فقال له هكذا: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي امتحناك بعد ذلك امتحانات كبرى. فلبثت سنين في أهل مدين. لما هربت وين راح؟ على مدين. هون البيان الإلهي عم يحاكي سيدنا موسى، ما بنقول يعني، لكن مثل ما نحن بنحكي عصفورين بحجر، من ناحية عم يذكر الباري سيدنا موسى بالمنن التي من الله بها عليه، من ناحية تانية شو عم يعلمنا؟ كمالة القصة، كمالة قصة سيدنا موسى من أولها لهون. نعم، فلبثت سنين في أهل مدين. عند من لبث؟ عند سيدنا شعيب الذي زوجه من إحدى بناته، فجلس عنده يرعى أغنامه، وكان ذلك هو المهر الذي طالبه به. هذا معناته فلبثت بضع سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى. هنا رد العجز على الصبر. نعم، ذكر لنا البيان الإلهي الأحداث من أول القصة وأعادنا إلى المشهد الذي نحن فيه. فالباري عز وجل بهذا الكلام الذي قاله لسيدنا موسى بهذه التذكرة ماذا صنع؟ كيف ربط على قلب سيدنا موسى حتى لا يدخل في قلبه أي ريب وأي شك وأي خوف من فرعون؟ الآن خلاص، الإله اللي أنبته بهذه الحياة بهذا الشكل العجيب، رباه بين براثن عدوه وحماه من أي مكروه، هذا الإله أكيد سوف يكون الآن أكثر عناية به. فكأنه يقول له: فلا تخف من طغيان فرعون، فأنا الذي رعيتك بالأمس أرعاك أيضا اليوم، أنا الذي حميتك من كيد فرعون إذ كنت طفلا لا قدرة لك، سأحميك الآن من كيده وأنت رجل قوي. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني ربي عز وجل لما عم يقص علينا هذه القصة كل شيء له حكمة، ما الحكمة من وراء ذلك؟ حتى نعلم نحن الذين نسمع هذا الكلام كيف يسوس الله عباده، كيف يحمي الله عز وجل عبده. إذن كيف ينبغي أن يكون العبد مع من؟ مع ربه سبحانه وتعالى. هذا ما يريد البيان الإلهي أن ينبهنا إليه. القصة ليست قصة سيدنا موسى فقط، هي قصة كل إنسان. كل إنسان، ما من رجل حماه الله ورعاه وأكرمه إلا وهذه الرعاية والحفاوة والإكرام آتية من عند الله عز وجل أبدا، ما في شك في هذا ولا ريب. لكن الإنسان من غبائه والمسكين في كثير من الأحيان بيشوف الصور ويذهل بها عن المصور، يرى المظاهر فتشغله المظاهر عن الجذور. هذا غباء الإنسان. لكن لو الإنسان يحرك عقله ويحرك فكره لعلم أنه دائما في كل تقلباته يعيش في كنف الرحمن سبحانه وتعالى. فلما بيكون بيعرف الإنسان الحقيقة يعود في كل أحواله متجه إلى الله. لما بتكون أنت في النعيم، هذا النعيم تعرف منين جاي؟ لك الحمد ولك الفضل ولك الشكر، والله أنا يعني أعلم أنك أنت المنعم المتفضل ولا أدري كيف أشكرك وأثني عليك. كل ما بستطيع أني أعمل أني أنا ملتزم جادتك قدر الاستطاعة. وإذا وقعت في ضر، كمان هذا الضر نجا من عند الله عز وجل، هذا أحرى أن يجعلك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان يدرك هذه الحقيقة بكل معنى الكلمة. لو أن الإنسان هادك لنفسه ما كان غبي ويفكر مراحل حياته منذ نعومة أصفاره، بمر بمئات المشاهد ما لا تفسير غير عناية رب العالمين سبحانه وتعالى. والطفل عندما يولد فيكبر فيشتد عوده لا يعلم، لكن لما بيدير باله على حاله بعد ما بيكبر بيقيس طفولته على رجولته، بيقيس وضعه لما كان في رحم أمه على حياته بعد ذلك. نحن ما لا أحد منا بيتذكر، لكن لما كل واحد منا كان جنين في رحم الأم، مين هذا اللي كان عم يرعاه؟ وبأي تدبير مني ومنك كنت عم تدير بالك على حياتك؟ واحد لما كان جنين في رحم الأم كان له فكر، يفكر إنه أنا هيك بدي أعمل وهيك بدي أجمع مال وهيك بدي أدير بالي على صحتي وهيك بدي، ولا فهمان شيء. ولكن رب العالمين كان عم يرعى رعاية أدق من رعاية الله الإنسان بهذه الحياة، لأنه قوانين هذيك الحياة أدق. فكان الله عز وجل يبعث لك رزقك وأنت في الرحم، رزق مناسب لك تماما، ويربيك وأنت في الرحم، ويجعلك تتنفس عبر شرايين دقيقة وعجيبة منك إلى الرحم إلى شرايين الأم إلى الفضاء الخارجي بشكل مستحيل. دول العالم كله لو بدهم ألف جهاز ما بيستطيعوا يعملوه. وهكذا حتى الآن في تقدير الباري أن ينقلك الله من ذلك العالم إلى العالم الآخر، قال لك تفضل. وعندما قال لك تفضل في تلك اللحظة غير قوانينه، غير قوانين حياتك التي كنت تعيشها بقوانين أخرى، أخرجك من مضيق عجيب وغريب كما قال الله. ثم السبيل يسر، هي كلمة يسر لها معنى كبير، اسأل الأطباء عنها. نعم، فأخرجك باللحظة التي خرجت جعل رئتك تتفاعل مع الجو الجديد. لو أنك في تلك اللحظة رجعت لاختنقت، ولو أنهم أخرجوك قبل حين لهلكت. ما هي عناية رب العالمين في ذلك؟ بعدين لا تقول سبب وما سبب أكسجين وما أكسجين، كل هاي كلها جنود مجندة من عند مين؟ وقت طفلا. نعم، قبيل يعني آخر طفل. نعم، وزقته في المستشفى، في مستشفى من المستشفيات ولدت أمه، ولدت ولادة عسيرة، وكنت أنتظر الأخبار. جاءت ممرضة تقول لي الحمد لله الأم بخير. طبعا عرفت معنى ذلك، الأم ولدت طمأنتني عن الأم وسكتت عن الطفل، واضح هذا الكلام؟ قلت طيب الحمد لله. لاحظت في تلك اللحظة امرأة تقف على باب المستشفى في ثياب رثة، كنت أظنها خادم هناك. قالت لها الممرضة هل اشتريت الدواء؟ قالت والله ما عندي مال، يعني لا أدري كيف أصنع. فتنبهت الباري عز وجل الملهم اللي ألهم أم سيدنا موسى، ألهم أخرجت من مال الله ما تيسر ودفعته لها، فقامت للتو وخرجت لتشتري الدواء. هي خرجت من هنا وصراخ الطفل تعالى منه، وجاءت الممرضة الأخرى لتقول والطفل أيضا بخير. نعم، كان الأكسجين انقطع وكانت الظاهرة ظاهرة هلاك. نعم، والأسباب اللي يعني بتمشتقوا فيها هدول تقتضي أنه خلاص، لكن رب العالمين بيستخدم أسبابه لما يشاء. نعم، لما شاء الله عز وجل جعل أسبابه تخدم فيما يريد الله سبحانه وتعالى، وهو الآن حي يرزق ولله الحمد. نعم، فالكلام الباري لنا عن سيدنا موسى والله تعالى والله مكرر لنا كلنا، كل واحد منا هكذا عناية الله سبحانه وتعالى، لكن هذه عناية الله بنا، فما هي عنايتنا بأوامر رب العالمين؟ نحن شو سوينا بأوامر رب العالمين؟ اللي كلفنا، اللي أمرنا، اللي علمنا، اللي أرشدنا، وأرشاده كله لمصلحتنا لا لضرنا. معرضون، ناسون، ساهون، لاهون، نعم هذا هو واقعنا. فانظر إلى عناية الله عز وجل بك، وانظر إلى إعراضك عن فضل الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تفرق شمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها وقضيتها برحمة منك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.